أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، هذا هو الدرس 15 والأخير في دورة بناء، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر الختم كما يسر الابتداء، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ونختم بالذي هو خير، نختم بمعاني الفاتحة وقصار المفصل لمؤلفه فضيلة الشيخ صالح العصيمي جزاه الله خيرا. قال في مقدمة هذه الرسالة الرائعة، قال: الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. سبق الشيخ حفظه الله تعالى جماعة من أهل العلم فبينوا الغريب والمفردات لكتاب الله تبارك وتعالى، وغريب القرآن علم، ويحتاج هذا إلى مجلس لبسطه، ليس هذا محلهم، ولكن أحيل إخواننا على بعض كتابات رائعة في هذا الباب. فهناك رسالة ماجستير بعنوان علم غريب القرآن الكريم، تأليف الدكتور إبراهيم ابن عبد الرحيم ابن حافظ، وهي طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة. وهناك كتب ألفت في غريب القرآن قديما وحديثا، أحصاها الدكتور حسين ابن محمد نصار في كتابه كتب غريب القرآن، وهذا كتاب من الروعة بمكان، حيث أحصى المصنف فيما وقف عليه الكتب التي ألفت في غريب القرآن قديما وحديثا، وأحصى أيضا بعض المحاولات المعاصرة التي سميت بمفردات القرآن والتي سميت بغريب القرآن. ولا يخفاكم أن من أشهر الكتب التي صنفت في غريب القرآن غريب القرآن للسجستاني، وهناك محاولات للمعاصرين لتيسير هذا العلم. في مقدمتها نجد محاولة رائعة لمجمع اللغة العربية وأعضائه في مصر، حيث صنفوا مجلدين كبيرين ضخمين بعنوان معجم ألفاظ القرآن، قام بإعداده جمع من أعضاء مجمع اللغة العربية في تسعينيات القرن الماضي. وهناك معجم ألفاظ القرآن الكريم للدكتور فوزي يوسف، وقد طبع في مجلدين كبيرين. وهناك رسالة سهلة ميسورة لطالب العلم المبتدئ، يقال لها، وهذه الرسالة أنصح بحفظها، يقال لها السراج في غريب القرآن. يريد كل أخ يقتني هذه الرسالة وتكون إلى جوار مصحفه، رسالة السراج في غريب القرآن لفضيلة الدكتور محمد ابن عبد العزيز الخضيري فك الله أسره. فهي رسالة طيبة رائعة ماتعة سهلة قريبة المأخذ، سهلة التناول لأهل هذا العصر. والشيخ مسبوق في مسألة تعريف المفردات في المفصل وأواسطه وقصاره، فقد صنف في هذا غير واحد من أئمة الإسلام منهم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، حيث صنف مبحثا طيبا في مفردات معاني كلمات المفصل، والمفصل بدايته من سورة قاف إلى سورة الناس، وأواسط المفصل من قاف إلى سورة النبأ، وقصار المفصل من سورة الضحى وحتى سورة الناس. اختار الشيخ في البداية أن يقوم بتعريف قصار المفصل، وبدأ بسورة الفاتحة لما لها من مكانة باعتبارها أم القرآن، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال: الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله علم على ربنا أي لا يطلق على غير ربنا تبارك وتعالى، فالله علم اسم علم مستقل بذات الله تبارك وتعالى، لا يطلق على غير الله بحال من الأحوال. ثم قال: المألوه المستحق لإفراده بالعبادة أي المعظم بالحب والخضوع. الرحمن الرحيم في البسملة هما اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. سبق أن ذكرنا يا إخوة أن أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وقاعدة أهل العلم أن الأسماء الإلهية من دلائل الصفات الربانية. وعليه فالرحمن اسم لله تبارك وتعالى دال على صفة الرحمة حال تعلقها بذاته، والرحيم اسم لله تبارك وتعالى دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين. وهذا من وجوه الفوارق بين الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله رب العالمين، فقال: الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. إذن الحمد مركب من أمرين: الإخبار عن محاسن المحمود بوجوه الحسن الدال على كماله، ثم قال: مع حبه وتعظيمه، اقتران هذا الإخبار بالمحبة والتعظيم. ثم قال: رب، والرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. وقد ذكرنا كلام الإمام الأنباري في هذا الكلام، وبينا أن لسان العرب وأن مقتضى الدلالة اللغوية لمصطلح الرب يقتضي ذلك، وهو المالك السيد المصلح للشيء. قال: العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. هنا لطيفة أن المخلوقات تنقسم إلى نوعين: مخلوقات متجانسة ومخلوقات منفردة. فالمخلوقات المتجانسة هي التي يصح أن يطلق عليها لفظ العالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم الذر إلى غير ذلك. أما المخلوقات المفردة أو المنفردة مثل العرش الإلهي، مثل الجنة والنار، فهذه مستقلة بذاتها، هذه مستقلة بذاتها، لا يصح أن يطلق عليها لفظ العالم. قال: مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. يوم الحساب مقدمة اليوم، والجزاء نهاية اليوم، فمقدمة اليوم الحساب والجزاء نهايته. قال: إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. هذا التخصيص يا إخوة، إياك نعبد وإياك نستعين، يسمى عند علماء البلاغة والمعاني، وعلم المعاني هو ثالث ثلاثة من أقسام علم البلاغة. فإحنا عندنا علم البلاغة ينقسم إلى علم بيان، علم بديع، علم معاني. عند علماء المعاني يطلق هذا التخصيص على القصر، أما عند الأصوليين فيسمون هذا الأسلوب بالحصر. ومنه قول الأخضري الأصولي: تخصيص أمر مطلق لأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تخصيص أمر مطلق لأمر هو الذي يدعونه بالقصر. إذن تخصيص هذا الأمر فيه دلالة أننا لا نستعين إلا بالله ولا نعبد إلا الله، فلا نصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله. ثم قال: اهدنا، أي دلنا وأرشدنا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يضيف إلى هذا المعنى أن الهداية على نوعين: هداية وصول إلي، أي اهدنا، اهدنا هداية وصول إلى الصراط، وهداية ثبات عليه. يبقى أنت وأنت تقول اهدنا فأنت تطلب أن يوفق الله تبارك وتعالى هذا العبد إلى هدايتين: هداية وصول إلى هذا الصراط، وهداية ثبات على هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم عرفه المصنف بالإسلام، والحقيقة أنه في هذا مسبوق بحديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الصراط المستقيم هو الإسلام. وقد قال أهل العلم إن الصراط المستقيم على نوعين: صراط دنيوي وصراط أخروي. الصراط الدنيوي هو الإسلام، والصراط الأخروي هو جسر منصوب على متن جهنم. وصلت؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، أي المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، ولا الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. الحق بين أن الخلق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم منعم عليه، وقسم مغضوب عليه، وقسم ضل الطريق. المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين أمرين، بين العلم بالحق وبين العمل به، وهم أهل الإسلام والتوحيد. والمغضوب عليهم عندهم شيء من العلم، ولكن زيف وظهرت آثار التزييف في العمل. أما الضالون فعندهم لبس، لا عندهم علم ولا عندهم عمل. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود علموا ولم يعملوا، ولأن النصارى عملوا ولم يعلموا. فالسعيد من اجتمع له العلم بالحق والعمل بالحق والدعوة لهذا الحق، ثم الهداية إلى الصراط المستقيم الدنيوي والأخرى. ثم قال المصنف: معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قوله: والضحى اسم لضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. هي كلمة الضحى وردت في كتاب الله على معنيين: معنى عام ومعنى أخص منه. المعنى العام وردت بمعنى النهار كله، وذلك كما في قوله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. المعنى الأخص هو الذي ذكره الشيخ، وهو أول النهار، كما في قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. قال: سجى، والليل إذا سجى، سكن بالخلق وثبت ظلامه. التسجية هي التغطية المحكمة، هي دي معنى التسجية في لغة العرب. فسجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. ثم قال ربنا: ما ودعك ربنا ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة أخير لك من دار الدنيا، أي أعظم لك أجرا، أعظم لك أجرا. ألم يجدك يتيما فآوى، فضمك إلى من يكفلك، وجعل لك مأوى تأوي إليه، ووجدك ضالا فهدى، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ودي نقطة هامة جدا يا إخوة، أنه لا بد عند الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر فيه على خطاب الشرع، لأن الزيادة والنقصان قد تنال من جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ينتبه الأخ الكريم إلى التوقف حيث وقف الشرع فلا يزيد ولا ينقص. ثم قال: ووجدك ضالا فهدى، فهدى أي فدلك وأرشدك، ووجدك عائلا فأغنى، فوجدك فقيرا، فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر أي فلا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل فلا تنهر أي فلا تزجر. ثم قال معاني سورة الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا أي وحططنا، أسقطنا، ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك، الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. العسر هي الشدة، أي التي كان يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. يسرا أي سهولة، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر من أعمال الخير والبر. قال معاني سورة التين: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. بدأ ربنا تبارك وتعالى بقوله والتين والزيتون، هو المراد القسم بمنابت التين والزيتون وهي أرض فلسطين، وطور سينين، الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها. هذه المواضع ذكرت في هذه السورة، ذكرت فلسطين وطور سيناء لي صحراء سيناء ومكة المكرمة. لماذا ذكرت هذه المواطن تخصيصا؟ قال كثير من أهل العلم: لأن أكثر الأنبياء والمرسلين وجدوا فيها، ولهذا رفع الله تبارك وتعالى من شأنها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقد قال أهل العلم في معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق العبد المكلف فأحسن تقويمه في الباطن والظاهر. في الباطن أحسن تقويمه بإصلاح فطرته وجعلها مائلة إلى التوحيد وإصلاح ظاهره لما جعله عليه من صورة حسنة يتقبلها الخلق، ثم رددناه أسفل سافلين أي في نار جهنم عياذا بالله تعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال أي غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. فيؤجر العبد يوم القيامة فيصل له من النعم ما الله تبارك وتعالى به عليم مع إبطال الاستحقاق للإكرام، وعليه فتصل النعم للعبد تترى دون من كما هو شأن الخلق بعضهم مع بعض، فيتنعم هذا العبد بهذا النعيم ويكون مستريحا للتنعم بهذا النعيم. ثم قال فما يكذبك بعد بالدين أي بالحساب والجزاء على الأعمال، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى سبحانه وتعالى. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قول المصنف خلق الإنسان من علق، وهي جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ. الدم إذا صار قطعة متماسكة يقال له علقة. هنا لطيفة وقفنا عليها، عبر القرآن الكريم في خلق الإنسان بأنه خلق من علق وليس علقة، فما دلالة ذلك؟ قال بعض أهل العلم قيل لإظهار الامتنان، لأن الإنسان بعض الناس قد يكفر نعمة الله تبارك وتعالى، كما في قوله سبحانه إن الإنسان لظلوم كفار. وقيل هي باعتبار تتابعها وتكاثرها بعد تفردها تتكون من تتكاثر بعدما كانت واحدة، وقيل اعتبار إرادة الجنس كما في قوله خلق الإنسان أو خلق الإنسان من علق، فيتقابل الجنس بالجمع، فتقدير الآية حينئذ خلق الله الناس من علق مقابل بالمجموع، خلق الله الناس من علق. الذي علم بالقلم أي بالخط والكتابة. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. وهذا مقدم شعره، والشعر هو الذي هو مقدم ما في الوجه، يقال له الإيه؟ الناصية. وهذا فيه إهانة وإشعار بالذل. سندعو الزبانية، هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يذنبون أهل النار، لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة عياذا بالله. قال معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله ليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم، وقوله تنزل الملائكة والروح فيها، اختار المصنف رحمه الله تعالى أن المراد بالروح في الآية هو جبريل، وذلك لما يتوافق مع سياق الآيات. ولفظة الروح يا إخوة تطلق على معان، تطلق على سيدنا جبريل، وتطلق على النفس. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولعل دلالة هذا وسبب اختياره هو تأويل قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. قال بإذن ربهم أي بأمر ربهم سبحانه وتعالى. قال معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قول الله تبارك وتعالى: والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. منفكين أي زائلين هم عما هم عليه تاركين له. ومعنى الآية: لن يكون هؤلاء الكفار زائلين عن دين الله تاركين له حتى تأتيهم البينة الواضحة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة أي منزهة عن كل ما لا يليق، فيها كتب قيمة أي مستقيمة. ومن الأخطاء قول بعضهم: كتاب قيم، فيطلقون هذه اللفظة في غير استخدام اللسان العربي، فيقولون كتاب قيم أي كتاب ذو قيمة، وهذا خطأ. والصحيح أن لفظة القيم يعني المستقيم. يبقى لما أقول هذا كلام قيم أقصد به كلاما مستقيما، وإلا فمما شاع عند المتأخرين استعمال هذه اللفظة في غير محلها، فلينتبه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. له الدين حنفاء. قال: مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. قال: حنفاء، أصلها الحنف، والمصدر الحنيف. والحنف لا يطلق أو لا يفسر بالميل ابتداء، وإنما يفسر إذا أقبل الإنسان على الشيء فإنما ينظر إلى ما يقبل عليه. فإذا أقبل الإنسان على الله اعتبر حنيفا. لماذا؟ لأنه مال عما سوى الله. وإذا أقبل الإنسان على الأمر اعتبر حنيفا، لأنه اعتبر مائلا عن النهي. وبعض أهل العلم يقولون الحنفاء المقبلين عليه، هذا تعريف، والثاني المائلين عما سوى. اتضحت يا إخوة؟ يبقى الحنيف يطلق ويراد به معنيين: المقبل على الشيء، المائل عما سوى. دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة، وهو الإسلام. أولئك هم خير البرية أي خير الخليقة، جنات عدن، جنات إقامة، لا يتحولون عنها. قال: معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها أي رجت رجا شديدا. وأخرجت الأرض أثقالها أي ما تثقل به مما في بطنها. يومئذ يصدر الناس أي يقبلون إلى الموقف والحساب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا أصنافا متفرقين تبعا لأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة في لغة العرب هي الحبة الصغيرة، الحبة الصغيرة، وليس المقصود بالذرة هنا التعريف الوضعي الذي وضعه البعض، فالذرة عندهم هي الوحدة التي تتكون منها المادة، لأن هذا بعض مفردات المصطلح، وهذه مسألة هامة من قواعد التفسير القرآني والخطاب الشرعي، أنه لا يفسر اللفظ القرآني بالمصطلح الحادث الوضعي، لأن كلام الشرع أسبق منه، ولأن قصر هذا المصطلح على مجرد التعريف الحادث الوضعي فيه ظلم للنص القرآني، لا سيما إذا لم تكن هذه نظرية، وإذا كان هذا مجرد فرض علمي. وهذه الإشكالية التي يقع فيها بعض المتحدثين في الإعجاز العلمي، هذه إشكالية، لأن هذه الإشكالية من شأنها أن يحدث تكذيب للنص القرآني، ولهذا لابد من تنزيه هذا النص ورفعه إلى المنزلة اللائق بها. وصلت؟ فهذه مسألة هامة جدا. قال: معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوى، عدوى بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات قدحا، الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليهن من الأحجار، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا، والمراد به الخيل، الخيل التي تقوم بهذه الأمور. ويتضح هذا في قول الله: فالمغيرات صبحا، أي المباغتات الأعداء بما يكره، لأن الحرب عند العرب يا إخوة كانت حرب برية، وكانت تعتمد على القوة وتعتمد على المباغتة، ولهذا كان لابد من الاعتماد على الخيل كوسيلة من أقوى الوسائل في الحروب. فأثرن به نقعا، أي فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن، فأثرن به نقعا أي غبارا، فوسطن به جمعا أي توسطن براكبهن. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور بنعمة ربه سبحانه وتعالى، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المقصود به المال، وعامة الخير هو اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، ومنه الخير المطلق ومنه الخير المقيد. طب ايه الخير المطلق؟ زي الصلاة خير موضوع مثلا، ماشي. طب الخير المقيد زي ايه؟ زي المال والبنون، صح؟ فدول خير مقيد، إذا أطاعوا، إذا كانوا عونا على طاعة الله يبقى ده خير، إذا لم يعينوا على طاعة الله يبقى ده ابتلاء وفتنة. قال معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. طبعا أنتم عارفين أن هناك أسماء ليوم القيامة ذكرها ربنا تبارك وتعالى تعظيما لها، والعرب إذا عظمت شيئا أكثرت من أسمائه، وهذا معروف في أدبيات العرب. ثم قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر، نسأل الله السلامة. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هاوية أي مأواه ومسكنه النار، فتكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي شديدة الإيه؟ شديدة الحرارة من الوقود عليها. والوقود أي من النار بضم الواو، والوقود ما تسعر به النار. أنت خدتوا بالكم يا إخوة؟ يبقى الوقود بضم الواو هي النار، والوقود ما تسعر به النار، ومنه قول الله تعالى: وقودها الناس والحجارة. قال معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر، التكاثر هو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. كما في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الآية. ثم قال: كلا لو تعلمون علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب. ثم قال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم. القرآن دل على أن لليقين ثلاثة مراتب: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين كما ذكرنا هو العلم الثابت في القلب، عين اليقين معاينة ذلك بالبصر، حق اليقين هو ملابسة المدخول فيها والمصير إليه. فدخول الجنة مثلا هو علم اليقين، لأنك تعلم أنك إن أطعت الله دخلت الجنة. فإذا دخلت الجنة تحول الأمر من مجرد علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا تنعمت في الجنة صار هذا حق اليقين. وصلت؟ قال: معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ربنا: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. وطبعا دلالة هذا المصطلح فيه التنازع، وقد ذكر أئمة التفسير أقوالا مختلفة في دلالة هذا المصطلح وعلة هذا القسم الذي أقسم الله تبارك وتعالى به. والذي يتدين به أن الله تبارك وتعالى أقسم بالعصر الذي هو الغداة والعشي والليل والنهار، كما أقسم الله تعالى بالعصر تبيانا لفضل وقيمة صلاة العصر، وأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر بيانا لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منتهى ذروة سنام مقاصد الإسلام، وأقسم الله بالعصر لأنه منتهى عمل الأمة، حيث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعمل الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيرتين قيرتين، ثم قال: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة، وقال: أنتم ستقدمون 70 أمة أنتم أكرمها على الله، رواه الإمام الترمذي. فدل ذلك على أن مصطلح العصر هو لفظ مشترك يدخل فيه كل هذه المعاني. والإمام الطبري رحمه الله تعالى ذكر أن كل ما ذكر من دلالة التأويل لهذه الآية داخل في تأويلها. قال ربنا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أمر بعضهم بعضا به. والتواصي يكون لما عظم وشرف، وهذا في غالب اللسان العربي، وإلا فقد يتواصى بعض الناس بالشر، أتواصوا به، بل هم قوم طاغوا. قال: معاني سورة الهمزة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدد، يحسب أن ماله أخلد، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال ويل، وهي كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، فكأنك تقول لعلك تصيب الويل، لعلك تصيب أو يلحق بك الويل والثبور. قال ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ثم قال كلا لينبذن، أي ليطرحن في الحطمة كثيرة الحطب والهش لما يلقى فيها، نسأل الله السلامة. نار الله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي تطلع على الأفئدة، التي تنقذ من الأجساد إلى القلوب، أو التي تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، نسأل الله السلامة والعافية. وخص الأفئدة لأنها محل المشاعر في عمد ممددة، أي في أعمدة طويلة. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في تضييع. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة. ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين متحجر. فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضرا يانعا. ولكم أن تعلموا أنه تزامنا مع هجوم هؤلاء أبرهة الحبشي ومن معه ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي سمي بعام الفيل. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال لإيلاف قريش، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، فلإيلاف من الإلف وفيه المحبة والرضا. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. قال معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي بالحساب والجزاء على الأعمال. وطبعا كلمة الدين لفظ مشترك، فيطلق على الطاعة، يطلق على الحال، يطلق على الحساب، يطلق على الجزاء، يطلق على مراتب الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان، يطلق على التوحيد، ألا لله الدين الخالص. إذن هذه الكلمة يعني تتعدد معانيها بتعدد السياقات. يدعو، فذلك الذي يدعو اليتيم أن يدفع بعنف وشدة، وهذه كناية عن إهانة هذا اليتيم. ثم قال ولا يحض، أي يحث على طعام المسكين. ثم قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون أي لاهون، ساهون أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. الذين هم يراءون، يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، بخلاف التسميع، أن يقوم الإنسان بعمل ليسمع به الناس، وكلاهما مهلك عياذا بالله تعالى. قال الماعون، المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا تضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو، وما جرت العادة ببذله. قال معاني سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال الكوثر هو نهر في الجنة، هو نهر في الجنة. وقال شانئك، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. قال معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. لكم دينكم أي دين المشركين، دين مخترع. ولي دين، وقد أضيف الدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أضيف لله تبارك وتعالى لأنه هو الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال دين الله. ولي دين أي الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. قال معاني سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نصر الله والفتح أي فتح مكة، نصر الله والفتح أي فتح مكة. أفواج أي جماعات تلو جماعات. ثم قال إنه كان توابا، قال أي يوفق أو يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. قال معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه، وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أبا لهب، وكني كذلك لأن وجهه كان يشبه اللهب، فهو كان وجها مشربا بحمرة فكني بذات لهب، وهذه كناية عن جمال الوجه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قوله وتب أي لم يربح. ما كسب، كسبه ولده. وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل الأغصان، أغصان الشجرة الكبيرة ذات الشوء، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وطبعا السورة دي لم يصرح فيها باسم، وذلك للإهانة، يعني هم أهون من أن يذكر شأنهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما وصفت أعمالهم دون ذكر اسمهم لإهانتهم والمبالغة في ذلك. أما عن مسألة أم جميل لم يذكر اسمها، فهي للإهانة أولا، ثم لأن اللسان العربي ولأن عادة العرب لم يكن يذكر اسم المرأة صراحة، يعني هذا كان معروفا، إنما كانوا يكنوا أو يلمحوا، لأن العرب كانوا شديدي الغيرة بخلاف المستعربين هذه الأيام، ده فرق كبير يعني. قال معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. قال لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ثم قال معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ أي ألجأ وأعتصم. والفلق هو الصبح، وغاسق وهو الليل، إذا وقب أي الليل إذا استحكم ظلامه، من شر النفاثات في العقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيف في العقد المشدودة عليه. وهي طريقة ووصف لا يعنى منه أو لا يكون لازما للنساء، وإنما وصف للرجال والنساء ممن يقعون في السحر عياذا بالله. والنفث هو هواء منفوث بنفس وريق لطيف، وإن لم يحدث فيه هذا لم يعد نفثا وإنما صار نفخا. وصلت؟ قال معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قال قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس أي بسيدهم المالك والمصلح لهم، إله الناس أي معبودهم بحق، الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، الذي يوسوس في صدور الناس أي يحسن لهم أو يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. وحقيقة الوسوسة الشيطانية ما ذكره أهل العلم فقالوا هو تحصيل الشر للناس وتحسينه لهم وإعانتهم على فعله وتثبيطهم عن الخير، نسأل الله السلامة والعافية. قال من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجن والإنس. وبهذا والله الحمد نكون قد أتممنا هذا الكتاب المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن ييسر لنا ولإخواننا حفظ القرآن وختمه وفهم دلالاته وتدبره، نسأل الله ذلك. الواجب هو حفظ جزء عام كاملا مع التجويد، مع تجويد هذا الجزء، وحفظ المفردات التي صنفها الشيخ العصيمي. قال طبقات السماع. الطبقة الأولى سمع علي جميع الكتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره، صاحبنا علي قاسم، علي قاسم المنصوري المصري، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 29 من شهر ذي القعدة 36,400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. الطبقة الثانية سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل، صاحبنا اكتب اسمك رباعية، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بحق روايتي له قراءة عن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ورحمه. صحيح ذلك، وكتبه علي قاسم علي المنصوري المصري يوم السبت الموافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 39,400 من الهجرة النبوية المباركة في مصر بمدينة المنصورة حرسها الله تعالى. وبهذا ولله الحمد نكون قد ختمنا هذه الدورة الكريمة المباركة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، ونعوذ بالله أن نذكركم به وننساه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العلم في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا الزلات والهنات، وأن يثبتنا على الحق حتى الممات، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ويعني أسجد سجدة شكر لله تعالى، هكذا درجة أهل العلم. فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. إن شاء الله تعالى يكون الاختبار في موعد محدد بإذن الله فيما ذكرنا في هذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى نرجو من إخواننا أن يجتهدوا في المذاكرة، وأن يراجعوا الدروس، وأن يجتهدوا في تحصيل ما فاتهم، وإن شاء الله تعالى يكون هذا الاختبار قريبا قبل بدء الدراسة النظامية، حتى يعني يتسنى لإخواننا أن يجتهدوا في هذا الأمر. فإن شاء الله يعني أظن الدراسة بقي عليها ما يقارب من 20 يوم، فإن شاء الله يكون قبلها بإذن الله تبارك وتعالى. فنجتهد في هذه الأيام في المذاكرة الجدية، يعني لو أن إخواننا ذاكروا ربع ما يذاكر الطالب الثانوية العامة أظن سيحصلوا أجر كبير، وسيحصلوا علم غزير. وهذه الدورة كما رأيتم تميزت بتنوع الفنون، وأنها ضربت في كل فن بأصل من الأصول، فهذا من فضل الله علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الأمور مرات ومرات وكرات وكرات، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.